التمريدات المتتالية من صلاة المكتوب. لكن رواية لوقا المختصرة بالنسبة لرواية مرقس تعطينا بقدر الإمكان انطباعا أقوى عن حالة الاضطراب التي حلت بيسوع. فلقد أخبرنا أن يسوع هو الذي انتزع نفسه بعيدا عن أصحابه، وأنه كان في ألم مبرح، وأن عرقه صار مثل قطرات دم. وعندما نتذكر الشجاعة والثبات التي واجه بها الموت رجال آخرون شجعان بكل أشكاله البربرية وما كان يصاحب ذلك من تعذيب مفرط، فلا يسعنا إلا أن نتساءل عن ماهية الكأس التي كان يسوع يرجو الله في صلاته أن يجيدها عنه. إن صلاة يسوع ترينا أن عذاب الشك كان أحد عناصر مهنته المعقدة، فلكم تنبأ بآلامه لكنه الآن عشية حدوثها نجده ينقص على عقبيه. هذا لا يزال كلام يسوع. ولما كانت بعض المراجع القديمة تحدث العددين 43 و44 اللي هو ظهور الملاك يخويه وعرق وفترات دم، رغم وجودها في أغلب النسخ وإلمام علماء المسيحية في القرن الثاني بها، فإن هذا الحال يمكن إرجاع سببه إلى فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا التي رسمتها هذه الفقرة لقد اكتنفها الضعف البشري كان يتضارب مع اعتقاده في الابن الالهي الذي شارك ابيه في قدرته القاهره. يبقى اذا سلمنا ان هذا ما حدث يبقى المسيح لم يكن يتوقع الفصل اطلاقا، وعذاب الشك لازم هو كان عنده خبر او كان عنده علم او عنده تقييم انه مش هيقدروا يمسكوه. وحنرجع لفصل بعد كده اسمه تنبؤات المسيح لا تزال موجودة في الأناجيل بنجاته من الفصل، لكن ما أقامه فجأة كإنسان بشري كامل هو السبب الوحيد المبرر لهذه حالة الرعب والفزع للصراط التي حلت به. العنصر التالي هو ما يسمى بعملية الفصل. يقول مرقس في الإصحاح 14 على 43:
وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثنى عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء كهنة والكتبة والشيوخ، وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو أمسكوه وامضوا لي بحرصين. فجاء للوقت وتقدم إليه قائلا: يا سيدي وقبله. فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه، فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فأجاب يسوع وقال لهم: كأنه على رزق خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني. كل يوم كنت معكم في الأجل وعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب. فتركه الجميع وهرب، وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه، فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريانا.
لقد كانت القبلة بداية الحدث، هيمسكوا واحد وبعدين بعد كده يحكموه ويقبضوه ويمضوا عليه ويقتلوه، وبعدين ما يقال عن القيامة والظهور. نجد انها في مرقس ومتى ولوقا متفق على القبلة مع خلاف كثير. اما يوحنا فلا مكان للقبلة، انها تعطي صورة مختلفة تماما عما رواته الثلاثة المتشابهة. فيجيب يوحنا يقول: اخذ يهوذا الجند وقداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح، فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معه. نقف الهامة اللي جاية دي لأن لها تعليقات بعد كده. فلما قال لهم أني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. بقوة عسكرية جاءت تقبض عليه وهي طمعينات وشوية رعاة وشوية من الشعب، فأصابهم حالة حاجة حصلت في هذا الوقت اضطريتوا منهم يقعوا على الأرض. فكلهم أيضا مخطبون، فقال يسوع الناصر، أجاب يسوع قد قلت لكم أني أنا هو، فإنكم تطلبونني، فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله أن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد. طبعا اتفقت الأناجيل الأربعة عند هذه النقطة على شيء واحد بس، أنه ابتداء من هذا التوقيت الذي كان في ظلمة الليل لأنهم ظل بالمصابيح ومشاعر إلى آخره، تركوا التلاميذ كلهم وهربوا. سمعنا عن شك التلاميذ، منذ أريكم كلكم تشكون شيء في هذه الليلة، لقد قال في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الراعي. نحن هنا أمام احتمالين، هنشوف التلاميذ شكوا ازاي وبنتكلم على الليلة دي بالذات. أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده، ورغم أنها ستسبب له ألما ومعاناة إلا أنها ستفشل وينقذه الله من القتل الذي ينتظره على عيد المدبرين. دي الحالة الأولى. ثانيهما أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده وتسبب له ألما ومعاناة وتنتهي بقتل. مفيش احتمال اللي الاثنين دول يقتلوه ولا يقتلوش. فإن كانت الحالة الأولى وراء التلاميذ حسب ما تروي الأناجيل بكل وضوح أن المسيح قبض عليه في تلك الليلة واستطاعت قوى الظلم أن تنتصر عليه وتحقق ما تريد، فعندئذ لابد أن يشك التلاميذ في معلمهم الذي تنبأ لهم بنجاة. ثم أظهرت الحوادث أمام أعينهم بعد ذلك أنه لم يحدث. هنا فقط يحدث الشك والزلل والارتداد عن العقيدة. ولما كان الشك غير الإنكار بنقطة يحصل فيها عايز أقول غلالات، الشك غير الإنكار، ذلك أن اللص اللي عرضنا عليه ينكر السرقة، لكن اللص نفسه هو أول واحد يعلم يقينا أنه سرق، لأن إحنا بدنا نسميه لص بدل بيسرق، طب ينكر أجيبه قدام الناس ينكر، لكن هو لا يشك لحظة أنه سرق، يبقى إذا الشك غير الإنكار. والكلمة القوية كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، إن التلاميذ هيشكوا فيه يبقى لازم أقول لهم كلام والكلام لم يتحقق، ولن يكون هذا الكلام إلا إن تنبأ بنجاة. عشان كده هم شافوا إن القوة قبضت عليه. ولما كانت الأناجيل قد أظهرت جميعها أن التلاميذ لم يشكوا في المسيح في تلك الليلة، فإن هذا يعني أن الأحداث صارت حفظ ما جاء في الحالة التي تنتهي بنجاة المسيح من القبض والقتل. أما إن كانت الحالة الثانية وهي أن المسيح تنبأ لتلاميذه بالقبض عليه وقتله، فإن ما تروا تلاميذ حسب رؤية الأناجيل وأن ذلك ما حدث، ولا محل للشك إذن في هذه الحالة. بعد كده هنكمل ما ترتب على شك التلاميذ الذي تحدث عنه الأناجيل. مما سبق نجد أن الأناجيل الأربعة اختلفت في قصة القبض وملابساته، فقد روى كل مرقس ومتى أن يهوذا قبل المسيح، وروى لوقا أن يهوذا كان على وشك أن يقبله، بينما لا يعرف يوحنا شيئا عن هذه القبض. ويذكر كل من مرقس ومتى أن تحية وكلاما جرى بين يهوذا والمسيح، ويصمت لوقا عن تلك التحية، بينما لا يذكر يوحنا شيئا عن يهوذا سوى صمت التام بعد أن قاد القوة التي جاءت القبض عليه في البستان. وإذا طرحنا النظر عما جاء في رواية الاثنى عشر جيشا من الملائكة والشاب الذي هرب عريانا، وبقيت ثلاث نقاط أساسية لا بد من استيعابها تماما والوقوف عندها، وهي نمرة واحد، أن القبلة كانت الوسيلة الوحيدة لتعريف أفراد القوة بشخصية المسيح حسب مرقس ومتى ولوقا، بينما تم ذلك بعد أن أظهر المسيح ذاته لهم بطريقة التحدي والثبات التي يتمتع بها أصحاب الرسالات والمجاهدون وللعزم. نمرة اثنين، أن حادثا غير عادي قد وقع في تلك اللحظة مما أذهل أفراد القوة وجعلهم يرجعون إلى الوراء ويسقطون على الأرض. نمرة ثلاثة، وأن التلاميذ حسب ما يريد كتبة الأناجيل لم يشكوا في المسيح ولو لحظة واحدة من تلك الليلة التي حدث فيها القتل. ولما كانت قصة المسيح بكل تفاصيلها ترد دائما إلى تنبؤات العهد القديم وخاصة سفر المزامير، فإن المزمور 91 الذي نستشهد به كثيرا يقول: لأنك قلت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك، لا يلاحقك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقاتك، في كل طرق على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. ورفعه لأنه عرفتني يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. المزمور صفر، أليس من حق القائل أن يقول أن ملائكة الله حملت المسيح على أيديها في تلك اللحظة التي كادت تزيع فيها قلوب المؤمنين بعد أن رأى المسيح وتلاميذه أن سلطان الظلمة على وشك أن يبتلعه؟ وإذا قيل أين ذهب المسيح بعد ذلك نقول له: وأين ذهب إليا الذي رفع إلى السماء؟
من كتب الملوك الثاني أصحاب 2 من عدد 11، وفيما هما يكيران ويتكلمان، اللي كانوا مكين دول اللي هما أليسع وإليسع، أليسع اللي هو كنيس إليسع، وفيما هما يكيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيم من نار فحصلت بينهما فصعد إليسع في العاصفة إلى السماء، وكان أليسع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل والفرسانان ولم يره بعد.
وكما سبق أن رفع أخلوق إبليس في القرآن إلى السماء كما يكون الكتاب المقدس، وصار أخلوق مع الله ولم يوجد لأن الله أخر. وقع رحمة ربنا بالناس علشان ما يضلوش في الأنبياء لما ربنا يكرمهم بالمعجزات، أن كل ما فعله المسيح له سابق، أحيا ميت من 3-4 ومجوز عن كده، قبل منه أحيا عظام جسم من الموت وأفراد إيليا وليشع وسقفيال والآخرين. البركة المباركة تغسيل الطعام حدثت، شفاء المرضى حدث، كل الكلام ده رحمة. الرفع إلى السماء ليس مشكل، رفع قبل كده إيليا ورفع أخوه، دي رحمة بالناس على خاطر لا تضل ولا تفيد في المسيح. يبقى احنا انتهينا من معاملة الحرب وملابساتها والظروف اللي فيها، وننتقل الى موضوع المحاكمة. في الواقع ذكرت الأناجيل لم تتفق على عدد المحاكمات، ممكن استخراج 3 محاكمات. انا مش هتكلم على 3 لان هذه الجلسة لا تسمح بهذه المناقشة، انا مش هتكلم على 2. وحد ملخص مبدئي، نجد ان تختلف رواية لوقا عن رواية مرقس ومتى في عنصر هام، وهو ان الاخيرين منهم اذا ما تجعل القوة تذهب المحبوب عليه الى حنان حماقياس بدلا من الذهاب الى رئيس الكهنة مباشرة. كذلك فان يوحنا يروي قصة مختلفة عن استجواب رئيس الكهنة للمحبوب عليه. ولا سوف نكتفي بالحديث عن المحاكمة الاولى امام مجمع اليهود والثانية أمام بلاطس. يقف 14-53
إلى 55. فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنه فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنه والشيوخ والكتبه. وكان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنه كان جالسا بين الصبيان يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنه والمجمع كله يطلبون شهاده على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا، لان كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهادتهم. ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين نحن سمعناه يقول اني انقذ هذا الهيكل المصنوع بالايادي وفي ثلاثه ايام ابني اخر هيكل مصنوع بايادي. ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق. فقام رئيس الكهنه في الوسط وسال يسوع قائلا اما تجيب بشيء ماذا يكتب به هؤلاء عليك؟ اما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فساله رئيس الكهنه ايضا وقال له اانت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع انا هو. سوف تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوه واتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنه ثيابه وقال ما حاجتنا بعد الى شهود؟ قد سمعتم التجاذيب، ما رايكم؟ فالجميع حكموا علي انهم استوجبوا موتي. فابتدع قوم يشتكون عليه. فابتدع قوم يشتكون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ. وكان الخدام يلطمونه.
يقول مانهم ليس من السهل ان نبين كيف نشا هذا الجزء، ولقد كان السؤال حول قيمته التاريخيه ولا يزال موضوعا يتعرض لمناقشات حيويه. ومن الواجب ان نعرض الاسباب الرئيسيه للشك في قيمته التاريخيه ونناقشها باختصار كما يلي. نمره واحد، يصف القديس مرقس المحاكمه على ما حدثت امام المجمع أي السنهدرين، وهو هيئة رسمية تتكون من 71 عضوا يرأسها رئيس الكهنة وتمثل السلطة الشرعية العليا في إسرائيل. ولما كانت لائحة المجمع المذكور تبين الخطوات التفصيلية التي يجب اتخاذها أمام تلك الهيئة، فإن المقارنة بين تلك الإجراءات وبين ما يذكره القديس مرقس عن محاكمة يسوع تكشف عن عدد من المتناقضات اغلبها جدير بالاعتبار. نمره اثنين، ولكن هل كان من الممكن ان يجتمع اعضاء السنهدرين ولو حتى لعمل مثل تلك الاجراءات القضائيه الرسميه التي تسبق المحاكمه في منتصف ليله عيد الفطر؟ او اذا اعتبرنا ان تقييم القديس مرقس لسبوع الاحداث غير دقيق، هل كان من الممكن ان يجتمعوا في منتصف الليله السابقه لعيد الفطر؟ ان المحاكمه الرسميه في مثل ذلك الوقت تبدو شيئا لا يمكن تطبيقه، كما يشك اغلب العلماء تماما في عقد جلسه في مثل ذلك الوقت ولو لعمل تحقيقات مبدئيه. ده راي العلماء في القيمه التاريخيه لهذا الجزء عن المحاكمات اللي هنشوفها رايحه جايه. بعد ذلك نذهب لما يعرف بالمحاكمة الثانية أمام بيلاط. نصف حق 15 وعشر نصف.
ولوقت في الصباح تصاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فألصقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاط. فسأله بيلاط أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجد يسوع أيضا شيء حتى تعجب بيلاطس. وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه، وكان مسمى باراباس، موثقا مع رفقائه في الفتنة في كل الذين في الفتنة فعلوا قتلا. فصرخ الجمع وابتدعوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. فأجابهم بلاد قائلا أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموا حتى اليمين. فهل يجى رؤساء الكهنة الجمعة لكي يطلق لهم بالحريج برباز؟ فجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: فماذا تريدون أن أفعل بالذي استدعوناه ملك اليهود؟ فصرفوا أيضا أسلوبه، فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا أسلوبه. فبيلاطس كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم، أطلق لهم برباز وأسلم يسوع بعدما جلده ليطلب.
يقول منهم: رغم أن المحاكمة طالب لنا باعتبارها وقعت في العراء، فإن رواية القديس مرقس لا يمكن اعتبارها بأية حال تقريرا لشاه العيان، وفي الواقع أنها ليست تقريرا على الإطلاق. إننا لم نختر حيث علم بيلاطس بالتهمة، وفي العدد 2 نجد قد عرفها من قبل. ولماذا لم يرد ذكر لحكم رسمي على عكس لوقا الذي يقول: فحكم بيلاطس أن تكون قلدته. وبالنسبة لما قيل عن عادة إطلاق أحد المسجونين، فإن وجهة نظر أغلب العلماء تقرر أنه لا يعرف شيء عن مثل هذه العادة، كما وصفت هنا. إن القول بأن عادة الحكام الرومان جرت على إطلاق أحد المسجونين في عيد القصر، وأن الجماهير التي كانت تحدد اسمه بصرف النظر عن جريمته، إنما هو قول لا يسنده أي دليل على الإطلاق، بل إنه يخالف ما نعلمه عن روح الحكم الروماني لفلسطين وجنوبه في معاملة أهله، على أن محتويات الحوار بين بيلاطس والجنود تعتبر من المشاكل أيضا. فيبدو منها أن بيلاطس قد وجه مقدما بالاختيار بين مجرمين ودينا، بحيث إذا أطلق سراح أحدهما لوجب عليه إعدام الآخر. ولكن في نهاية الفقرة الثانية الأعداد من 2-5 نجد أن يسوع لم يدان، وحسبما تذكره القصة لا نجد مبررا يمنع بيلاطس من تبرئة يسوع إذا كان قد اعتقد في براءته وإصرار عفو كذلك عن برباز. ونجد في رواية القديس متى لهذه القصة أن اسم ذلك المتمرد قد ذكر مرتين في 27-16 و17 في أغلب النسخ على أنه يسوع برباز، والاعتقاد الشائع أن ذلك كان القراءة الأصلية. نحذف كلمة يسوع من النسخ المتداولة بيننا يمكن شرحه ببساطة على أساس أنه بالرغم من أن اسم يسوع كان شائعا في أيام المسيح، فلم يلبث المسيحيون أن يعتبروه اسم مقدسة يرقى عن الاستخدام العادي، وأن إطلاقه على أحد المجرمين يعتبر مهينا. ولقد أضاف متى إلى رواية مرقس قصتين، أحدهما تحكي نهاية يهوذا، وهذا الموضوع سوف نتعرض له، كما تكلم عن حلم زوجة بيلاطس. كذلك بيّن متى أن بيلاطس أعلن براءته من دم المصلوب بطريقة قاطعة، وتعتبر في نفس الوقت اعترافا منه على رؤوس الأشهاد ببراءة يسوع، فهو يقول: فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا، بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصر أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. عندئذ أطلق لهم برباز، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. لكن العلماء يشكون في حاجة غسل يد بيلاطس، باعتبار أن عملية غسل اليد لتكون دليلا على البراءة إنما هي عادة يهودية أكثر منها رومانية، إذ يقول سفر التثنية: يغسل جميع شعوب تلك المدينة القريبين من المدينة أيديهم، ويقولون: أيدينا لم تسفك هذا الدم. ومن المستبعد جدا كما يقول جون سينسون أن يكون بيلاطس قد عمل شيئا كهذا. ده بالنسبة للمحاكمات والنقاط أو الثغرات اللي موجودة فيها. بعد كده هنمر بسرعة على عناصر فرعية
دي لا تحتاج لاستشهاد علماء او اخرين، انما حيبان فيها الاختلافات. مثلا لما ناتي بعمليه الصلب نفسها، فهناك ما يعرف بحمل الصليب، يقول يرقص ثم خرج منه ليطلبوه، فاتخذوا رجلا مجتازا كان ياتيه من الحق وهو سمعان القيروان ليحمل الصليب، يبقى حمل الصليب هنا سمعان، ويتفق متى ولوقا مع مرقس فان حمل الصليب كان سمعان القيروان، لكن يوحنا يقرر شيئا اخر فيقول فنيجا اسلمه ابو بيلاطس اليه ليطلب، فاخذوا يسوع ومضى به فخرج وهو حامل الصليب. يبقى يوحنا خلاه هو يحمل الصليب. يقول منهم لقد كان من المعتاد ان يقول الذين حكم عليهم بالصلب بحمل صلبانين بانفسهم، ويقرر يوحنا ان هذا كان ما حدث فعلا في حاله يسوع، ولكن على العكس من ذلك نجد حسب روايه مرقس ومتى ولوقا ان شخصا مجهولا يدعى سمعان القيرواني هو الذي سخره الرومان بحمل الصليب. وبالنسبه لموضع الجلجوثة فان التقاليد التي تقول انه يقع داخل كنيسه القبر المقدس لا يمكن ارجاعها لابعد من القرن الرابع، كما انها لا تزال موضع جدل، ولقد اقترحت اماكن اخرى في عصرنا الحاضر، الا ان القطع واحد منها لا يزال بعيدا عن التحقيق. يبقى اذا الكلام على ان ده القبر الموجود في فلسطين واللي دفن فيه المسيح، وكان سبب حروب صليبيه استمرت اكثر من 250 سنه وقتل فيها من المسيحيين والمسلمين الالاف، ودمرت فيها مدن واغسلت فيها دماء ابرياء، قام على اساس انا لست فريق ما ابتدوش يقولوا ان ده القبر بتاع المسيح ابتداء من القرن الرابع الميلادي، ما قبل كده لسه مجهوله، ما حدش عارف المكان والعقل المنطقي اللي فيه. نأتي لما يعرف بإسماعيلية المطلوب وما كتبوا فرات والعلة اللي بحكموا بها أو اللي أكلوه عشانها كنوع من السخرية. يقول مرقس وكان عنوان والتي مكتوبا ملك اليهود. ويقول متى وجعل فوق رأسه التي مكتوبة، هذا هو يسوع ملك اليهود. مرقس 15-26 صح 15-26 متى صح 24-37 لوقا صح 23-38 يوحنا صح 19-19 يوحنا قال ايه وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. يقول نايمهام لقد اختلفت الآراء بشدة حول صحة ما كتب عن الذي، فيرى بعض العلماء أن الصيغة الدقيقة التي عرفت عن طريق شهود عيان، بينما يعتقد آخرون أنه من غير المحتمل أن يكون الرومان قد استخدموا مثل تلك الصيغة الجافة، وأن ما ذكره القديس مرقس بوجه عام عن الذي إنما يرجع مرة أخرى لبيان أن يسوع قد أعلن باعتباره المسيح. وجدنا الأناجيل اختلفت في خط مكتوب فوق رقبة أو رأس واحد حيعدم. فإذا كنا يعني الشهود اللي شافوا اختلفوا بقراءة هذا الخط عبارة عن 4 أو 5 6 كلمات، فطبعا ده يورينا مقدار الدقة في الروايات التي تحكي عن الحوادث التي أهم من ذلك. نأتي لموضوع اللصان والمطلوب. يحكى او تروي الاناجيل ان الذي علق على الصليب طلب واحد عن يمينه واحد عن يساره، شوف ايه هم عنده ايه او موقفهم منه ايه، هل الاناجيل صفقت على هذا الموقف ولا كمان اختلفت في هذه الجزئيه البسيطه. يقول مرقس وطلبوا معه للصليب واحدا عن يمينه واخر عن يساره، واللذان طلب معه كان يعيران صح 15-27 يبقى حصل مرقس الاثنين كانوا بيهزقوه. واتفق متى مع مرقس لان اللصين كان يعيران. لكن لوقا يقول وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه. فاجاب الاخر وانتهر قائلا اولا انت تخاف الله اذ انت تحت هذا الحكم بعينه. ثم قال ليسوع اللي هو الطيب اللي هو المطلوب الثاني الثالث اذكرني يا ربي متى جئت في ملكوت. يبدا من هذه الجزئيه البسيطه اختلفوا فيها. الجيلين قالوا الاثنين كانوا بيبداوه ان جئ الواحد كان معاه والثاني كان عليه.
اللي انا عاوز اقوله ان الجيل الكبير واحد عليه واحد على الشباب ارجو مجاهده وعقلا ومش فاضيين ابدا للتريقه ومش فاضيين يهزقوا حد. لان كل واحد يموت في اللحظات الاخيره مش فاضي لا يسخر ولا يستهزئ ولا يتريق.
وقت الصلاة يقول مرقس وكانت الساعة الثالثة فطلبوه لكن يوحنا يقول وكان استعداد الصف ونحو الساعة السادسة فقال بيلاطس لليهود هو ذا ملككم فصرخوا خذوا خذوا صلب. فحينئذ أسلمه إليهم ليوس. يبقى بعد الساعة ستة وقتنا الساعة ثلاثة وقتنا الساعة ستة. في بقى تعليق على حكاية الثلاثة والستة وبطرس انكار ثلاث مرات والصلاة ثلاث مرات. يقول مينهم منذ اللحظة التي روى فيها القديس مرقس انكار الناس ليسوع نجد الوقت قد خطط بعناية بحيث تكون الفترة ثلاثية الأحداث أو توقيتان. وقت الصلاة الساعة الثالثة ككلام مينهم وقت الظلمة من الثالثة إلى التاسعة. وفي هذا المثل على الأقل فإن الحساب يبدو مصطنعا إذ أنه من الصعب أن كل مرات الأعداد من الإصحاح 15 إصحاح 15 أعداد 24 منذ بدء جلسة الصباح حتى وقت الصلب يمكن حدوثه في فترة الثلاث ساعات. ويبين إنجيل يوحنا إصحاح 19 أعداد 14 بوضوح أن ذلك لم يحدث. بعد كده نأتي لما يعرف بالصلاة المفروض. يقول لوقا لما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه. فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لقد انفرد لوقا بذكر هذه الصلاة التي حذفتها الأناجيل بل وبعض النسخ الهامة التي تنسب للوقا. ولقد ويقول جورج كير في تفسير الإنجيل لوقا لقد قيل أن هذه الصلاة ربما تكون قد نوحيت من إحدى النسخ الأولى للإنجيل لإنجيل لوقا بواسطة أحد كتبة القرن الثاني الذي يظن أنه شيء لا يمكن تطبيقه أن يغفر الله لليهود. وبملاحظة ما حدث من تدمير مزدوج لأورشليم في عامي 70 و 135 صار مؤكد أن الله لم يغفر له أي أن تلك الصلاة لم يقبلها الله ولذلك معها هذا الكتاب. يبقى حتى اختلفنا في الموضوع يعني أنا مش مقبول. نأتي بعد ذلك إلى صرخة اليأس عن الصليب. صرخة اليأس على الصليب قال فيها مرقس إصحاح 15 عدد 32-34 في الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلوي 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 لما سبقتني الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. ويأخذ متى برواية مرقس مع تعديل بسيط لكن لوقا يقول نادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. بينما يقول يوحنا لما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل. ان صرخه الياس على الصليب تسوى عددا من المشاكل التي كانت ولا تزال موضع جدل بين العلماء. فالبعض يقول يبدو ان القديسين لوقا ويوحنا قد رأي في كلماتها غموضا واحتمال نزول ولذلك حذفها. ثم استبدلها احدهما بقوله يا ابتاه في يديك الثوري وروحي، بينما قال الاخر قد اثمن. وعلى العكس من ذلك فان مثل هذا الراي يفترض الراويه الذي كان سببه الاول ان يذكر الحقيقه التاريخيه ويسجل بامانه للاجيال القادمه كلاما مزعجا يتعذر تفسيره. ولهذا فان اغلب العلماء المحدثين يقرون تأويلا مختلفا تماما، يقوم على حقيقة أن هذه الكلمات اليائسة لم يحتلت من المزمور 22 العدد 1. ولكن إذا أخذنا هذا المزمور ككل فإنه لا يمكن اعتباره صرخة يأس بأي حال من الأحوال، إنما هو صلاة لعبد بار يعاني آلاما إلا أنه يثق تماما في حب الله له وحفظه من الشر ومطمئن تماما الى حمايته. يبقى حتى الان في هذه الجزئيات البسيطه، عله المخلوق، شراب المخلوق، ماذا قال فقط الياس على الطريق الاصابه المخلوق، تم فيها الخلاف. ونسمع بكل جراءه والعلماء معذورين هم بيجدوا ما شقت اليه الابحاث بمحاراه النسخ ان ده الكاتب ده ما عجبتوش الحته دي فشلها وشال ديت، لان مش معقول يقول يا بتاع اغفر لهم وبعدين ما يغفرش لليهود وبعدين اليهود مدمر اسلم مرتين. لا، هذا هو الموقف. نأتي بعد ذلك الى ما يسمى في عقاب الصلاة. يقول مرقس انشق حجاز الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل، ولما راى قائد المئه الواقف مقابله انه شرها هكذا واسلم الرسل قال حقا كان هذا الانسان ابن الله. ويقول متى واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من اجسام القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد خيامته ودخلوا المدينه المقدسه وظهروا لكثيرين. 12-20-51-54. ويقول لوقا أظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، فلما رأى قائد المئة ما كان، نخلي بالنا من الكلمة دي لأنها مخالفة لكلمة لوقا، مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا، لكي كان هذا الإنسان ابن الله على لسان قائد المئة، لكن هنا كان هذا الإنسان بارا. أما يوحنا فإنه لا يعلم شيئا عن هذا. فالرأي ولا ما إيه في الكلام ده وفي الزلازل وفي الأحداث الفظيعة لصاحبة عملية القصر. يقول جورج كيرز إن حدوث كسوف الشمس حسب رواية لوقا بيننا وكسوف القمر بدرا عشان خاطر عيد الصبح والإتان، وكما كان وقت الصلاة إنما هو ظاهرة فلكية مستحيلة الحدوث. ولقد كان الشائع قديما أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها روح رسول، وكأن الطبيعة تواسي الإنسان بسبب تعاسته. ويقول ناينهم لقد قيل أن مثل تلك النذر لوحظت عند موت بعض الأحبار الكبار وبعض الشخصيات العظيمة في العصور القديمة الوثنية، كما حدث عند موت يوليوس قيصر تكلمت بطبع. ويقول جون كينتون لقد أضاف متى إلى ما ذكره مرقس حدوث الزلزلة وتفتح القبور وقيام القديسين من الأموات وظهورهم للكثيرين في أورشليم بعد قيامة يسوع، وكان قصده من إضافة هذه الأحداث الخرافية أن يبين أن موت يسوع كان عملا من سنة الله. طبعا الحق الذي لا مرية فيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكشفان لموت صغير أو كبير. الدكتور جميل هيقول لنا ما قيمة هذا أو حاجة زي كده في الإسلام.
طبعا انا عاوز اقول مفاجأة جديدة. طبعا انا عاوز اقول الاستاذ سيادة اللواء بيقرأ من كتابه، لان سيادة اللواء مؤلف اربع كتب. لا اقول انه بيقرأ من كتابه. هنا احنا طبعا سيادة اللواء بيتكلم عن التناقضات الموجودة في مسألة الصلاة، وزي ما انتم شايفين اكثر من 30 تناقض في مسألة الصلاة. هنا ده كتاب القاموس الكتاب المقدس نطلعاه ان نطلع هذا الكتاب او القاموس مجمع الكنائس في الشرق الادنى. الغريبة ان فيه تناقض عريض الصليب نفسه شكل الصليب فيه الصليب تكس زي ما احنا شايفين علامة تي وفيه الصليب علامة تي وفيه صليب علامة زائد واضح المستعمل الان هو علامة زائد. هذا الكتاب بيقول لا الصحيح انه علامة تي وليس علامة زائد. ونقرا نفس عبارة القاموس الكتاب المقدس الهندي رقم 1800 بيقول بالضبط اذا كان نفس الصليب مش معروف شكله ايه يبقى من باب اول الحكايه الاخوات. شو بيقول ايه بالضبط بعد ما اتكلم عن مساله الصليب ايه الشيء بيقول وعلى الارجح وفي اغلب الحضر وللصلبان نماذج رئيسيه ثلاثه احدها المدعو صليب القديس اندراوس وهو على شكل فيل على شكل فيل وثانية بشكل زائد اللي هو شائع بيننا اللي هو معروف ده شكل زائد وثانية بشكل زائد وثالثها بشكل السيف اللي هو حرف فيل وثالثه وهو المعروف بالصليب اللاتيني. ثم يقول ولعل صليب المسيح كان من الشكل الأخير اللي هو فيل كما يعتقد الفنانون والمسألة برضو بأخذ من الفنانين حتى صورة المسيح صورة المسيح عبارة عن اجتهاد ثاني كل واحد بيكتب المسيح بطريقة اللي هو على مزاجه وبتيجي تدور تلاقي المسيح حدوده نظيفة ودقنه نظيفة وكل شيء مسبسب وشكله حلو كأن مفيش في المنطقة اللي يعيش فيها أتربة ولا كأنه إنسان مجاهد إنما إنسان رقيق رشيق وما فيش ابدا اي ضنك الخيال انما انسان مرفع. وحاشا لله ان يكون المسيح بهذه الرفاهيه كما يعتقد الفنانون. الامر الذي كان يسهل وضع اسم الضحيه وعنوان علتها على القسم الاعلى اللي هو راس حرف التي على القسم الاعلى منه وبعدين بيتكلم يعني وضع الاسم موجود في متى ال 24 على 39 ومرقس الاصحاح 15 على 26 ولوقا الاصحاح 20 والعدد 38 ويوحنا الاصحاح 19 والعدد 19 الى اخره. فانا بقول يعني اذا كان نفس الصليب مختلف في شكله اذا قوله تعالى بل شبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اذا كان الصليب مش معروف المكان اللي كان فيه المسيح مش معروف اسلوب المحاكمه مش معروف اللي حضر المحاكمه مش معروف حتى الكلام اللي كده على الصليب مش معروف. وكما رايتم هذه التناقضات الجمله اللي احلى عليا شايف اللواء هو ان ابراهيم عليه السلام ابن النبي ودي ننظر ليها نظره اخرى على تدل على صدق هذا الرسول عليه الصلاه والسلام وانه ما بيجمعش خرافات بيجمع اوهام وانما يريد ان يحق الحق. لما مات ابن ابراهيم جاء مظهر طبيعي عادي الشمس انكسفت هذا مظهر طبيعي عادي وجاهز الشمس انكسفت والناس اتكلموا والناس تكلموا وقالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم خلاص كويس الناس اتكلموا وابراهيم سأل الناس والشمس انكسفت فكان الرسول على الاقل يسكت اذا كان يريد اي اكذوبة تؤيده ولكن الرسول حاشاه يرفض كل اكذوبة من كل لون ولا يريد ان يؤيد بالاكاذيب وانما صعد المنبر غاضبا وقال ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا. اذا رفض هذه الاكذوبة الى اخر كلامه وسلم.
طيب اذا كان الخلاف حدث في كل جزئيه من جزئيات قصه الصلب طبعا شفنا ان الكتب دي مؤلفه والمؤلف يعتمد على كتاب سبقه مثلا زي لوقا نص اعتمد على مرقس ويقال ان مرقس كان عنده مصدر اخر بيعتمد عليه كتب مؤلفه بكل معنى الكلمه او انه جاب الاخبار دي من اصدقاء او من ناس شافوا. نشوف اهم حاجه وهو المعلق على الصليب ده مين بص عليه او مين شافه. هنقرا دلوقتي وهنجد
ان الاناجيل بتذكر ان اللي كانوا شافوا ذلك المطلوب المعلق. اولا كل النساء وقفات ينظر من بعيد. التلاميذ قطع الحبل بوشه من زمان. يبقى اذا لو اعتبرنا الروايه نقلت لكتبه الاناجيل عن شهود المخلوق نشوف نجد ان الشهود دول عباره عن نسوه يبصوا من بعيد. وطبعا المعلق بالنسبة لشهود الصلب يقول مرقس وكانت ايضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية ومريم ام يعقوب الصغير ويوسف وسلوم. كذلك يقول مرقس ويقول لوقا وكان جميع معارفه ونساء كنا قد طلعناه من الجميل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. ويقول يوحنا وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. يقول جون كينتون لقد هرب التلاميذ عند القبض على يسوع ورمان ان بطرس قد طلعهم بعيد فاننا لا نسمع شيئا اكثر من ذلك. إن مرقس ومتى ولوطا يخبروننا أن شهود الصلب كنا نساء فدعنا يسوع من الجليل إلى أورشليم. وقد رأينا دفنة واكتشفنا القبر خاليا صباح الأحد وقبلنا يسوع بعد قيامته. هذه فقرة رغم وقفتها إنها خطيرة. يعني إذا قصة اللي راحوا عند الصليب واللي راحوا عند القبر واللي أذاعوا حديث القيامة إنه قام لموت القبر واللي ظهر للناس دي مجموعة من النسوة. ويعلق العلماء على ما قيل عن وجود أم يسوع اللي هي مريم تحت الصليب أنه من غير المحتمل أساسا أن يكون قد سمح بوقوف أقارب يسوع وأصدقائه بالقرب من الصليب. وتقول دارة المعارف البريطانية تعليقا على اختلاف الأناجيل نجد في الأناجيل الثلاثة المتشابهة أن النساء فقط تدعن يسوع وأن القائمة التي كتبت بعناية واستضافة لا تضم والدته وأنهن كن ينظرن من بعيد. لكن في يوحنا نجد أن والدة مريم تقف مع مريمين أخرين تحت الصليب ومن تلك الساعة خذت الوجه المحبوب إلى خطر. هذا كان بالشيء بينما لا تظهر جميله في أورشليم حسب ما ذكرته المؤلفات القديمة إلا قبيل عيد العنصرة في رفقة إخوة أعمال الرسل إصحاح 1:14. من ذلك يتبين أن شهود الأحداث الرئيسية التي قامت عليها العقائد المسيحية وهي الصلب والقيامة قيامة المسيح والظهور إنما كنا على أحسن الحروب نساء شاهدنا ما شاهدنا من بعيد ثم قمنا بعد ذلك بالرواية والتدليل. احنا بعد ننهي أحداث الصلب فنقول تعليق بسيط إن اعتماد كتبت أحد الأناجيل على ما كتبه إنجيل آخر كان أولى أن يوجد تآلف وتوثيق وعدم تضارب بين الروايات. ولكن الذي حدث على عكس من ذلك لقد اختلفت الأناجيل فيما ترويه عن أحداث الصلب بأساسياته وفرعياته. ويكفي أن نراجع ما ذكرت عن حادث القبض والملابسات والمحاكمات وتوثيق الصلب وصرخة البعث على الصليب وشهود الصلب. من ذلك يكفي لرفع احد الاناجيل. لما نجد اختلف الشهود لازم نرفض واحد منهم على قد انه نرفض لانه نرفض. المؤمن يقول انه العلم عند الله. شيء مرتبط بالصلب ومتعلق بما يقوله القران في موضوع الصلب وهو نهاية يهوذا. يهوذا التلميذ الخائن ده ايه اللي حصل؟ يهوذا ذكر في أسفار العهد الجديد أو ذكر في نهايته فقط في إنجيل متى وفقط في سفر أعمال الرسل. فنتوقع أن نكون متفقين. فنقرا نشوف قالوا عنه ايه. متى
23 13 هنا رأيكم يجيب متى 27 من 3 إلى العام بالعشر. هناك من رأى يهوذا الذي أسلمه أنها الصدينة نجم يرد 30 من الفضة إلى رئاسة الكهنة والشيوخ قائمة قد أخطأت استلمت دما بريئا. فقال ماذا علينا؟ أنت أسلم فترحب ثلاثة في الهيكل وانصرف. ثم مضى وخرق نفسه فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزان لأنها الثمن دما. فتصوروا يشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك أي حقل حقل الدم إلى هذا اليوم. فإذا جمتنا ما قيل بإرمياء النبي القائل وآخر الثلاثين من خد ثمن الدم الذي سمنوه من بني إسرائيل وعطوه عن حقل الفخاري كما أمرنا الله.
فينا ثلاث نقط نؤكد عليهم. من متى نجد أن يهوذا خنق نفسه. نمرة اثنين أن الكهنة هم اللي اشتروا حقل الفخاري أو حقل الدم. واضح الكلام. نمرة ثلاثة أن كاتب إنجيل متى معروف عنه دايما بيحاول يربط العهد القديم بالعهد الجديد ويثبت إنه كل ما حدث في المسيح كان في نبوءة تحققت النبوءة من إرميا. نشوف بقى لوقا هيقول لنا إيه في القصة دي. كاتب لوقا أنا رسل واحد 15-20
من كتر أمال رسل أصح واحد 15 إلى 20. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120 فقال أيها الرجال الإخوة كان الذي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داوود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا عليه الكلمه اذ كان معدولا بيننا وصار له نصيبا في هذه الكلمه فان هذا اقتنى حفلا من اجره من الكرب واذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانتكبت احشائه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى باع ذلك الحقل في لغتهم حقل زمن اي حقل الدم لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصف داره خرالا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفة آخر. فينبغي أن الرجال الذين سمعوا معا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودين يستيحنا إلى اليوم الذي سمع فيه عنا يسير واحد منا شاهدا معنا بقيامه.
الفرق الوحيد بين أعمال الرسل ومتى أن يهود هلك لكن طريقة الهلاك هنا مختلفة. في متى أنه خلق نفسه بحر انتحر وطلع على المنتحر بالخنق مش مجرد قتلين إنما يبنون. لكن في أعمال الرسل إن أحشاء انسكبت من بطنه ومفيش فيها عملية الانتحار إنما كما لو كان ابتلي بضربة إلهية فخليته مثلا زي الكلام زي انسان طريق الكلام. النقطة التي لا تقبل ان نرى وهي ان يهوذا في اعمال الرسل هو الذي اشترى الحق سميه حقل الدم لكن هناك الكهنة هم اللي اشتروا. يبقى اذا كل جزئيات تتعلق بيهوذا ونعيم وجزئيات الصلب اختلفت فيها الكتب. نقطة مهمة ودي اكتشاف العلماء ان في متى الذي كان دائما يشير الى اثار العهد القديم قال النبوءه دي اللي جابها السيد رمي لكن العلماء قالوا الكلام ده غلط نص غلطان. النبوءه دي من زكريا. طبعا الواحد يقدر يمسك اثار العهد القديم العهد الجديد ويخرج منهم مع بعض هذا طبعا كلام العلماء ما مش ممكن اطعن فيه. انها ما اتفق عليه متى ولوطا وصمت عنه مرقس ويوحنا اتفق عليه في الفتره دي اختفى يغيب واختفى في ظروف مريضه فضربت اقوالهم فيه لم لاحقوا المدخل بعد كده سوف نثبت من تنبؤات المزامير ان يهوذا هو الخائن الذي علق المزامير بتنطق بهذا الواحد لما يراه ويشوف يقسمها لفقرات ويشوف كيف يتكلم عن العبد البار او الصادق يتكلم عن العبد الشرير ولا حيث نهايته ايه ولا نهايته ايه هنجد المزامير تنطق بان العبد البار الصالح المسيح سوف يرفع وينجيه الله وان هذا الخائن المؤامره التي تامر بها واله الموت التي استخدمها بهذا النص سوف ترتد له حول جسمه هو كان عايز يعلق فيه على الطريق كل اللي هيتحط على الطريق هكذا تقول المزامير
طيب الاستاذ ابراهيم هيعلق وبيرجوه برضه في خلال تعليق يرد نص المزامير
لا لانه موجود في
الهنا كم دقيقة في الدين عشان يتكلم
او ثلاثة
ثلاثة
زي ما في كفاية على الثلاثة هي الأزمان في الألف
أولا أنا عايز أقول حاجة أنا بتكلم باعتبار إن أنا يعني كنت في المحنة اللي هم فيها يعني كنت أسميت وربنا أكرمني وهداني إلى الإسلام وأخرجني من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. أنا عايز أقول حاجة إن المسيح عليه السلام لما جه قال لي اليهود إيه؟ في أصحاح خمسة من إنجيل متى بيقول كده ما جئت لأنكم بل وكلم دي كانت رسالة المسيح. معنى هذا ان المسيح كان على قدم سيدنا نوح عليه السلام. نيجي الى نوح عليه السلام في سفر التصنيع اصحاح 24 عدد 16 انا بركز هنا على نقطة لو نجحنا فيها من اوصلنا الى الحقيقة. في سفر التصنيع اصحاح 24 عدد 16 يقول لا يقتل الاباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الاباء كل انسان بخطيئته يقتل. اذا مفيش حاجه اسمها ابتداء نيابي اطلاقا لان كل انسان مسؤول عن نفسه. المسيح قال ما جئت لانقض بل اكمل. اذا ماشي على رساله يهوذا على رساله موسى عليه السلام. لما اجي انا في نقطه ثانيه انا برضه هتفق معاكم على ان الاناجيل اللي هي الاناجيل اللي بتقول لنا عن المسيح هتفق معاكم على هذا يعني إلى حد ما لكن حاول أقول حاجة. أنا عايز أسأل وأنتم ناس عقلاء في إنجيل متى أصحاح 26 عدد 56 بيقول حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهرب. طب لما التلاميذ هربوا مين اللي جاب لنا أحداث القبض عليه وأحداث الصلب وأحداث الدفن وأحداث القيامة مين اللي جاب لنا كل هذا؟ يعني المعلومات دي يعني جاءت من مين؟ التلاميذ اللي هم عاشوا معاه هرب يبقى جاءت من المعلومات دي مين؟ هذا وشاول كان يضطهد الكنيسه ويريد ان يستأصلها من مهدها فلما لم يستطع بالقوه دخل في رحاب النصارى لدرجه ان التلاميذ شكوا فيه واصبح يتبلع بعتق الدعوه اللي كان غرضه ان هو يخرجها من اليهودية الى الفلسفات اليونانية المتفكرة في ذلك الزمان. دي من ناحية. من ناحية تانية اجي انا الى المسيح عليه السلام يعرف بني اسرائيل ان هم قتلوا الانبياء ولذلك قال ايه في انجيل متى اصحاح 23 يقول كده يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجلة المسلمين. شبهنا التعبير يا قاتلة الأنبياء فهو يعرف كمان معرفة أن أورشليم اللي هي مفروض أن هي تكون مدينة السلام كانت مدينة الدماء وأمام عيني